أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمي بنجم فاستنار فقال
إذ ولا أريد
إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذا الباب هو الباب الثاني من كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله قد عقد هذه الأبواب كلها لتأصيل مسائل الإيمان. وهذا الباب الثاني كالباب الأول فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وضمنه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة، فهذه النصوص التي أوردها اشتملت على بعض المسائل سنعرفها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشيخ رحمه الله كعادته يتبع جادة السلف في التبويب، فكانت طريقة الأئمة المتقدمين كالإمام البخاري وغيره أنهم يترجمون ويبوبون بنصوص هي أصل في الباب وتدل على مسائل الباب. وهذه الآية أوردها الشيخ وساقها لتقرير التوحيد، فهي سيقت لبيان برهان عظيم على أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك. ما هو هذا البرهان؟ أن الله عظيم سبحانه وتعالى، ليس له شريك وليس له شفيع وليس له معين وليس له ظهير. لأن هذه الآية، ما الذي قبلها؟ من أجل أن نفهم هذه الآية نفهم ما قبلها. تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات قل ادعوا الذين زعمتم من دوني أو من دون الله من دون الله آيات 7 لا يملكون هذه الآية آية عظيمة قال فيها أهل التفسير أنها تنزع عروق شجرة الشرك تنزع شجرة الشرك من أصولها وعروقها لماذا؟ لأنه نفي فيها عن الشركاء 4 أمور تفرد الله عز وجل بها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هم دعوا من دون الله ماذا؟ الأصنام كاللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من أوثان الجاهلين وعبدوا الأشجار والأحجار عبدوا الجن عبدوا الملائكة أيضا فمن المشركين من عبد الملائكة وهنا برهان عظيم يدل على بطلان عبادة من الملائكة وكل ما عبد من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون هنا نفى الملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الذرة النملة لا يوجد أحد يملك شيء مع الله عز وجل فالله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المالك سبحانه وتعالى فأول شيء نفى ماذا الملك لا يملكون من دون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك لا يوجد هناك شخص يشارك الله عز وجل في الكون وفي الخلق في التدبير لا يوجد الخالق وحده هو الله الرازق وحده هو الله المدبر وحده هو الله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني معين فنفى الله عز وجل أن يكون غيره له ملك مع الله أو شرك أو معين فما بقيت إلا الشفاعة ماذا قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن وكما تقرر معنا أن الشفاعة في القرآن منفية ومثبتة المنفية ما كان فيها شرك وطلبت من غير الله والمثبتة هي لأهل التوحيد والإخلاص وما كان فيها ماذا شرطي إذن الإذن والرضا إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فهذه الآية نفت ماذا أن يكون لغير الله من هذه الأنداد والطواغيت ملك أو شرك أو أن يكون ظهير أو أن يكون شفيع فهنا هذا المعنى العظيم أبطل كل شرك وأبطل كل تعلق بغير الله وكما قال العلماء هذه الآية نزعت شجرة الشرك من عروقها وأصولها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى الملائكة وهنا ذكر شأن الملائكة الملائكة خلق عظيم وجاء في وصف جبريل وغيره من الملائكة وحملة العرش وصف عظيم جدا وهذه العظمة العظيمة تدل على ماذا؟ على عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة مع عظمتهم إذا سمعوا كلام الله وإذا أمر الله بأمر يصعقون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ما معنى فزع؟ يعني أزيل الفزع والخوف الملائكة يخافون خوف عظيم من الله وهذا شيء عجيب مع أنهم لا يعصون الله وليسوا من أهل التكليف الذين سيحاسبون إما إلى جنة وإما إلى نار ويخافون خوفا عظيما من الله فغيرهم من باب أولى البشر وأهل التكليف من باب أولى أن يخافوا الله عز وجل هذه العظمة العظيمة عند التي خلقهم الله عز وجل عليها بأجساد عظيمة وأجسام عظيمة تصعق حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل كما في الحديث، فيقول قال الحق. الله عز وجل هو الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير. هذه الآية اشتملت على جملة مسائل. من المسائل أن الملائكة يخافون الله عز وجل، وعبادة الخوف عظيمة، وهي من العبادات التي هي من صفة خواص عباد الله المؤمنين. وصف بها الملائكة، وصف بها أيضا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذه الآية دليل على أن للملائكة قلوب، أن للملائكة قلوب حتى إذا فزع عن قلوب. والله عز وجل ذكر من صفة الملائكة أنهم أولي أجنحة، وهنا ذكر قلوب. وأصل خلقتهم أن الله عز وجل خلقهم من نور كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دلت على أن الملائكة يسأل بعضهم بعضا عن أمر الله وكلام الله. ولا شك أن معرفة أمر الله، معرفة وحي الله عز وجل أشرف العلوم، فكانوا يسألون عنه. وأيضا هم يسألون من أجل العمل والامتثال، من أجل أن يستجيبوا لأمر الله، وإنهم لا يعصون الله. ودلت هذه أيضا الآية الكريمة على أن لله عز وجل اسمين كريمين، العلي والكبير. فاسمه العلي دل على صفة العلو لله عز وجل، والملائكة كما جاء وصفهم في القرآن يخافون ربهم من فوقهم، وهذا صريح في فوقية الله عز وجل. هم في السماوات والله عز وجل فوقهم سبحانه وتعالى. والكبير أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى الذي دل على صفة الكبر والكبرياء له جل وعلا، والعظمة فهو الكبير والعلي. وهذا الاسم وهذه الصفة صفة ينبغي على المؤمن ألا يغفل عنها. لماذا؟ لأنها وردت وأمر بها في أشرف المواضع. إذا جئت تصلي ماذا تقول؟ الله أكبر. وإذا طفت في البيت أو بين الصفا والمروة والحاج يرمي الجمرات يكبر مع كل حصاة، وإذا ذبح بسم الله والله أكبر. أشرف العبادات تجد فيها التكبير، تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا من دلالات هذه الصفة وهذا الاسم وهذا الذكر ألا وهو التكبير، أنه يدل على أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا هو، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يتقرب إلا إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أورد الشيخ بعض الأدلة التي هي واضحة الدلالة ومطابقة للترجمة، وفيها بيان لمعنى الآية وتفسيره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني، وهذا في فائدة أن صيغة التحديث لها أصل في كلام الصحابة، وأن صيغة التحديث التي درج عليها أئمة الحديث من قولهم حدثني وحدثنا وأخبرنا هذه كانت من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أصل هذا العلم. قال حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء بلفظ رجل، جاء لفظ رجل وجاء لفظ رجال. وابن عباس رضي الله عنه من أكثر الصحابة حرصا على سماع الحديث، بل يسمعه من أكثر من صحابي رضي الله تعالى عنه. وله قصة ذكرت في ترجمته ذكرها الذهبي وغيره، أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، وكان له صاحب من الأنصار في عمره. يقول ابن عباس: قلت لصاحبي هذا الأنصاري: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كلهم موجودين في المدينة، كبار الصحابة من أبي بكر إلى العشرة المبشرين بالجنة كلهم وغيرهم. يقول: فقلت له: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير الآن، كلهم في المدينة، هيا بنا لكي نتعلم منهم ونسمع القرآن ونسمع الحديث. فقال الأنصاري لابن عباس: أو تظن الناس أنهم سيحتاجون إليك يا ابن عباس وسيرجعون إليك؟ فترك. فأقبل ابن عباس رضي الله عنه على الصحابة الكبار، يسمع منهم القرآن والحديث والعلم ويسألهم، وكان كثير السؤال. وهكذا العلم يطلق بعقل بلسان سؤول وقلب عقول، فهم صحيح وسؤال صحيح. وكان على غاية ما يكون من الحرص على الوقت وعلى اغتنام وجود الصحابة الكبار. بعد سنوات دخل الصحابي هذا الأنصاري صاحب ابن عباس، يقول: دخلت مكة وإذا الناس كلهم مجتمعين على ابن عباس في عند الكعبة، يسألونه ويفسر القرآن ويفتي للناس في الحج. وهكذا ينبغي على طالب العلم، هكذا ينبغي على طالب العلم ألا يحتقر نفسه ويطلب العلم لله. احتاج الناس إليه ما احتاجه إليه. يعني بعض الناس يقول: أنا لن أحفظ القرآن لأني لست بإمام مسجد. احفظ القرآن لله عز وجل، صليت بالناس ما صليت بالناس، تعلم العلم، أصبحت مفتيا ما أصبحت مفتيا، تعلم العلم ولا تدري. إن احتاج الناس إليك نفعته، إن لم يحتاجوا إليك فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بأعظم قربة، وهي طلب العلم. ولذلك قوله: حدثني رجال، هذا من حرصه رضي الله عنه، كان يسمع الحديث من أكثر من صحابة، وله فتاوى كثيرة، وهو كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين والسيوطي في تدريب الراوي وفي ألفيته، لما ذكر المكثرون في رواية الحديث والمكثرون من الفتية ذكر ابن عباس هنا وهنا، فكان من الصحابة المكثرين في رواية الحديث ومن الصحابة المكثرين في الفتية، وهو في التفسير هو إمام هذا الشأن رضي الله عنه، فهو من أكثر الصحابة الذين روي عنهم تفسير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. الشاهد أن قوله: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هذا المعنى العظيم الذي جاء في سيرته، وسيرته عظيمة خصوصا للشباب، ينبغي عليهم أن يعتنوا بسيرة ابن عباس، ففيها معنى التفوق إن صح التعبير والنجاح والتميز من صغره رضي الله عنه. قوله رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء؟ هل يصح أن يقول شخص: حدثني رجل لا نعرف من هو؟ الجواب: إذا كان صحابيا نعم، وهذا يسمونه المبهم في علوم الحديث. إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أعرابي مبهم لم يعين اسمه، فالحديث لا غبار عليه، لأن طبقة الصحابة عدول لا يفتش فيه، إنما يفتش في من دون طبقة الصحابة. لكن لو أن ما دون طبقة الصحابة كالتابعين أو اتباع التابعين أو شيخ مسلم أو شيخ البخاري أو شيخ الإمام الشافعي، ولذلك انتقد على الإمام الشافعي قوله: حدثني الثقة. قال: من الثقة؟ الثقة عند الإمام الشافعي لكن ليس ثقة عند غيره. أما الصحابة فهم عدول باتفاق أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس عظيم، الصحابة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم الصحابة جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستناره. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام، يجلس إليه الصحابة ويجلسون ويجلس إليهم، يدعونه إلى بيوتهم ويأتون إليه في بيته وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، قد يسافرون إلى غيره. هنا يقول جلوس ليلة، هذه فيها مسألة وهي جواز الجلوس بعد صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولذلك قال العلماء يكره الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة شرعية كطلب العلم أو لتحقيق مصلحة لنفع المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس إلى الصحابة ويجلس مع أبي بكر وعمر ويطيلون الجلوس لأمر أو مصلحة في مصالح المسلمين، وهذه منها. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار. السماء فيها نجوم وكواكب، وكما قال قتادة خلق الله عز وجل السماء، خلق الله عز وجل النجوم لثلاث زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي مخلوقات مخلوقات الله عز وجل، لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا، لكن من الناس من عبدوا النجوم والكواكب أو اعتقدوا فيها شيء، كما حصل من قوم إبراهيم وأيضا من مشركي العرب إذ رمي بنجم فاستنار. وهذا موجود، الإنسان إذا كان في الصحراء أو في البحر أو في مكان تعرفون هذا الشيء، أحيانا ترى شهاب، ترى نجم يتحرك ثم ينير ثم ينطفئ. النبي صلى الله عليه وسلم رآه هو الصحابة فسأله، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الفرص لتعليم الصحابة رضي الله عنه، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية ماذا تعتقدون؟ وهذه هي مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث ذكر الصحابة أنهم كانوا يحدثونه عن أمور من أمور الجاهلية، إما أمور تاريخية يعني حصلت بين القبائل من معارك العرب أو أشعار العرب أو نحو ذلك. وهذه مسألة، هل يجوز الإنسان شخص الآن أسلم يحدث عن شيء كان يفعله أو يعتقده قبل إسلامه؟ هذه مسألة فيها تفصيل، إذا كانت من قبيل المجاهرة بالمعاصي لا يجوز، شخص فعل وفعل وفي جاهليته ثم أسلم وتاب الله عليه إن شاء الله لا يتحدث أن يكون تفعل كذا وفعل، لكن شخص كان على عقيدة ما وهذه عقيدة فاسدة وأراد أن يبطل هذه العقيدة، فهذا الحديث دليل على أن مثل هذا يجوز، وأن الدين الفلاني أو المذهب الفلاني الذي يعتقدون كذا وكذا من أبطل باطل، ويقول أنا كنت على هذا ثم تبت إلى الله فيبين هذه العقائد الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سألهم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. كانوا يعتقدون في النجوم، إما حركة النجوم أو ولادة نجم أو ولادة كوكب، يعتقدون أن هذه الحركة التي تكون في الأفلاك العلوية لها أثر على الأحوال الأرضية، وهذا هو التنجيم المحرم. كما عرفه العلماء فقالوا والاستدلال بالأحوال العلوية والفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا أمر أبطله الإسلام، فلا يجوز أن نعتقد في حدث يحدث في الأرض أن له علاقة بنجم. هكذا جعلنا هذه النجوم كواكب مؤثرة، والملك والتدبير لمن؟ آية 7 ماذا قالت؟ قرانا قبل قليل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى آخر الآية. فلا أحد يملك مع الله، ولا يدبر، ولا هو معين، ولا شريك، ولا شيء. ونظير هذه العقيدة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي هذه ذكرت في حديث وفي خطبته عليه الصلاة والسلام لما صلى الكسوف، فقال لأنه لما كسفت الشمس في حياته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل هذه العقيدة الجاهلة. فلا يجوز أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة ولا أنها سبب في شيء، إنما هي علامات يهتدى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علامة أن الشهر دخل الشهر خرج، قد تستدل به على الجهات فتعرف جهة القبلة أو المكان الذي تريد. أما أن لها تأثير لا، فقال إنها لم ترمي لموت أحد ولا لحياته، فأبطل هذه العقيدة عليه الصلاة والسلام. ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونه، هذا يدل على أن العرش أعلى السماوات فوق السماوات، السماء السابعة، وأن حملة العرش ملائكة كما جاء في القرآن في أحاديث كثيرة، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونه، حتى يبلغ تسبيح أهل السماء الدنيا، السماء الأولى التي تلي الأرض. فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال. هذا يدل على أن هذا الذي يحصل من الملائكة وهي مخلوقات الله قد يكون له أثر يحس به الإنسان، من ذلك هذه الكواكب التي تتحرك بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن كل سماء فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا، فيخبرون ماذا قال الله، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. إذا وصل إلى السماء الدنيا هنا ماذا؟ الجن والشياطين التي لها صلة بالسحر والكهان يحاولون سماع هذا الأمر الذي يتحدث به الملائكة في السماء الدنيا، ويركب بعضهم على بعض، فالله عز وجل يلقي هذا الشهاب على هذه الجن تحرقهم. قال فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم الذين هم السحرة وشياطين الإنس، وهذا من الابتلاء ومن الفتنة. والواجب على المؤمن ألا يصدق الساحر وألا يصدق الكاهن مهما أخبر، حتى لو أخبر عن شيء ووقع فهو كذاب، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، يعني سمعوه، ولكنهم عندكم ماذا يقذفون، ها؟ وفي بعض النسخ يقرفون، لكن الصحيح نعم في بعض النسخ ينقصون وفي بعض النسخ يقذفون، عندكم يقذفون، لكن الصحيح في ضبط هذا الحديث كما في مسلم يقترفون يعني يزيدون ويضيفون إليه ما ليس منه،
يضيفون ويزيدون.
نعم هو ربط الحديث في مسلم يقرفون ويزيدون معناها يعني يضيفون إليه شيء يضيفون إليه شيء كما ذكروا في ربطه في شرح مسلم. فيستفاد من هذا الحديث أن هذا الكوكب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة أنه شهاب يلقى على ماذا؟ الشهاب. وهذا له أصل في سورة الجن. ماذا قال في سورة الجن؟ وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قد مرت معنا أكثر من مرة، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن، وكلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، يتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. هذا خوف، هذه الرعدة والرجفة أثر خوف الملائكة يصعقون خوفا من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما رأى. هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا خاف من الله يسجد لله ويخضع ويذل ويعبد الله. إذا خفت من الله أقبل على الله ففروا إلى الله كما قال سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. الخائف من الله يفر إلى الله ويلجأ إليه ويعبده سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل أيضا على فضل جبريل أنه أفضل الملائكة، أنه أول من يرفع رأسه، وهو الأول من يسمع كلام الله عز وجل فينقله إلى باقي الملائكة فيكلمه الله من وحي بما أراد. قال العلماء هذا الأمر الكوني، إذا أمر الله عز وجل بأمر سيقع في الكون. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا تفسير للآية، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، يعظمون الله ويثنون عليه سبحانه وتعالى. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إن كان أوحى الله عز وجل إليه بأمر سيقع في الكون، وإن كان بالوحي الذي كان ينزل على الأنبياء، فإن جبريل ينزل به إلى الرسول وإلى النبي. ولذلك العلماء قالوا في الوحي الذي هو الذي ينزل على الأنبياء كالقرآن، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل، فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بالقرآن كما سمعه من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له، وصححه جماعة من أهل العلم منهم ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة هذا الحديث له شواهد حتى في البخاري، لكن الشيخ اختار هذا اللفظ، وهذا اللفظ أورده ابن خزيمة، وابن خزيمة اشترط في صحيحه أنه لا يورد إلا حديثا صحيحا، وكما هو مقرر عند أهل العلم أن صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان، أعلى رتبة من صحيح ابن حبان، وهو ذكره في كتاب التوحيد له، وكتاب التوحيد ابن خزيمة مطبوع في مجلدين، وهو في الأصل هو جزء من صحيح ابن خزيمة، لكن لما طبع مفردا. واستمرت طباعته هكذا، يطبع الصحيح لوحده والتوحيد لوحده، وإلا هو في الحقيقة جزء من ماذا؟ صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وأصل هذا الحديث بالصحيحين في البخاري من حديث أبي هريرة، ورد بألفاظ متنوعة متعددة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.